بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن هذه المادة متممة لمادة الشريط السابق والتي عنوانها المستقبل للإسلام لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، والآن مع الشريط الثاني من المحاضرة.
يقول المستشرق الإنجليزي المعاصر جيب طرح سؤالا يقول: هل يمكن أن نقع يوما تحت وطأة الخطر الإسلامي؟ أراد أن يأتي يعني ببعض الأجوبة، فقال: أجل إنهم اليوم زعاق متفرقون، لا نرى عزما أكيدا لدى شبابهم يحملهم على التضحية، ولا نرى عند ذوي الرأي والوجهة فيهم أنهم يستطيعون الجلوس معا جلسة جدية يتحدثون فيها عن مشاكلهم فضلا من أن يتمكنوا من حلها. ففي طوال 13 قرنا ونصف من تاريخ الإسلام يصعب أن نشير حتى سنوات قليلة إلى حالة واحدة اجتمع فيها ممثلون من جميع أصقاء العالم الإسلامي ليتثوروا في مشاكل تعنيهم جميعا وليقروا اتباع طريق واحد في العمل. تكلم بعد ذلك، نختصر يعني كلامه، يقول يعني إن المسلمين قد يستمرون مدة طويلة من الزمن في هذا التحرك والتجرد، يقول: لكن ينبغي ألا نبالغ في تقدير طول هذه المدة، لأن هناك ظاهرة كثيرا لا يهملها الباحثون في حركات المجتمع الإسلامي مهما كان نوعها، وهي أنها تنضج بسرعة مدهشة حتى أن وجودها كما أثار الأستاذ ناسليون، ده أحد المتشققين الفرنسيين أستاذ فرحتين، حتى إن وجودها ينذر أن يخطر على بال أحد قبل أن ينزلع لهيئها ويروع العالم. والمسألة الكبرى هي مسألة الزعامة، فحينما يجد الإسلام صلاح الدين الجديد رجلا يجمع بين الحنكة السياسية العظيمة وبين شعور برسالته الدينية يبلغ أعماق نفسه، فإلا ما عدا ذلك ينحل من تلقاء نفسه. أما الأمريكي جورج كارتون يقول في كتاب الشرق الأوسط في مؤلفات الأمريكيين، يقول: إن المآثر التي قامت بها الشعوب التي تتكلم اللغة العربية وذلك بين القرن 9 إلى 12 كانت عظيمة لدرجة تخمل أثامنا، وإن شعوب الشرق الأوسط سبق لها أن قادت العالم في مرحلتين طول 2000 عام على الأقل قبل أيام اليونان وفي العصور الوسطى لمدة 4 قرون، وليس ثمة ما يمنع تلك الشعوب من أن تكون العالم ثانية في المستقبل القريب أو البعيد. يقول رجل فرنسي أستاذ فرنسي لطلابه إبان الاحتلال الألماني لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، يقول الذي حكى هذه القصة قال: العربي كان يتلقى العلم عليه في ذلك الوقت، قال: من يريد أن يربيهم للمستقبل من أبناء بلاده منبها إياهم ويريد يعزي أولاد بلاده يعني الفرنسيين عن الاحتلال الألماني، قال: إن الخطر الذي داهمهم من الألمان ليس هو الذي يخافه عليهم وعلى مستقبلهم، وإنما الخطر الجدير بالخوف هو ما يمكن أن تأتي به هذه الشعوب التي تربض خلف البحر الأبيض المتوسط، لأن خطرها هو الذي يهز الكيان ويزلزل الأركان. أنا في حالة العرب يعني والمسلمين كانوا في أشد حالات يعني الضعف. لورنس براون يقول: لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة، ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف. لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي والخطر الأصفر، باليابان وتزاعمها على الصين، وبالخطر البولشفي، إلا أن هذا التخوف كله لم نجده كما تخيلناه، لأننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم عدونا أمس. ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا أثناء الحرب العالمية الثانية. أما الشعوب الصفراء فإن هناك دولا ديمقراطية كبرى تتكفل بمقاومتها، ولكن الخطر الحقيقي كامن في المسلمين وفي قدرتهم على التوسع والإخضاع وفي الحيوية المدهشة العنيفة التي يمتلكونها. ألا إنه السد الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. هذا أيضا كالازار يصرح في حديث له: الخطر الحقيقي إنما هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون من تغيير نظام العالم. فقيل له: إنهم في شغل عن أن يفكروا في هذا بخلافاتهم ونزاعاتهم، فقال: إني أخشى أن يخرج من بينهم من يوجه خلافهم إلينا. ويقول احد علماء السربون في مؤلفته ان العالم فيه ثلاث قوى، قوة الشرق وقوة الغرب، طبعا الان حصل التغيير، وهناك قوة ثالثة لو عرفت نفسها لامكنها ان ترث القوتين، وهذه القوة هي القوة الكاملة وراء يقظة المسلمين، لان لهم نظرة انفردوا بها عن العالم في تنشئة الرجال. وقال احد المسؤولين في وزارة خارجية فرنسا سنة 51 يقول ليست الشيوعية خطرا على اوروبا فيما يبدو لي، فهي حلقة لحلقات سابقة، فاذا كان هناك خطر فهو خطر سياسي عسكري فقط، ولكنه على اي حال ليس خطرا حضاريا تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري والانساني للزوال والفناء. ان الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا عنيفا هو الخطر الاسلامي، والمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، وهم جديرون أن يقيموا بها قواعد عالم جديد دون حاجة إلى الاستغراب، أي دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية والروحية بصورة خاصة في الشخصية الحضارية الغربية. وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي في اكتساب التقدم الصناعي الذي أحرزه الغرب، فإذا أصبح لهم علمهم وإذا تهيأت لهم لحساب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الفتيح، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الروح الغربية ويقذفون رسالتهم إلى متاحف التاريخ. وقد حاولنا خلال حكمنا الطويل في الجزائر أن نتغلب على الشخصية التاريخية لشعب هذا البلد، فلم نألو جهدا في صوغ شخصية غربية لهم، فكان الإخفاق الكامل نتائج مجهودنا الضخم الطويل. إن العالم الإسلامي يصعد اليوم فوق ثروة خيالية من الذهب الأسود والمواد الأولية الضرورية للصناعة الحديثة، وهو في حاجة إلى الاستقلال في استغلال هذه الإمكانيات الضخمة الكاملة في بطون سهوله وجلاله وطحاريه، فهو وتأملوا هذه العبارة، فهو في عين التاريخ عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه بعد اكتشافا تاما، فهو حائر وهو خلق وهو كاره لماضيه في عصر الانحطاط، راغب رغبه يخالطها شيء من الكسل او بعباره اخرى من الفوضى في مستقبل احسن وحريه اوفر. فلنعطي هذا العالم ما يشاء، ولنقوي في نفسه الرغبه في الانتاج، ولنقمع له ما يشاء من منجزات الصناعه الحديثه، شرط ان نبتعد به عن الانتاج الصناعي والفني. فاذا عجزنا الفن يعني التكنولوجيا، فاذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطه وتحرر العملاق من قيود جهله ورقبة الشعور بعجزه من مغارات الغرب في الانتاج، فقد بؤنا بالاخفاق الذريع، واصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الاسلاميه الضخمه خطرا داهما يتعرض به التراث الحضاري الغربي لكارثه تاريخيه ينتهي بها الغرب وتنتهي معه وظيفته القياديه. اما جوزيف يونغ كتب كتاب اسماه الحساب الاخير الذي اخترق، الحساب يعني تصفيه الحساب، الحساب الاخير الذي اخترق، يقول الحساب الذي سيتولى يعني ان يخرج الحساب الاخير، يعني ان العالم الاسلامي سيفيق وسوف ينتقم من العالم الغربي واليهود الصهيونية ويتولى هو حسابهم. يقول ان العالم الاسلامي قد افلت من قبضة الموت الذي اعزه ونسق اكفانه بالاستعمار الاوروبي، وان العالم الاسلامي يسرع الخطى الى الشباب فيفضي حسابه مع الاستعمار الاوروبي الصهيوني، وهو حساب عسير رهيب. جاء في مجلة التاريخ الجاري الامريكية ايضا مقال بعنوان محمد عليه الصلاة والسلام محمد يتهيأ للعودة، يعني اعقبها عنوان اخر معناه ان المسلمين رقدوا 500 سنة وهم يتحركون الان ويترتبون الى الكفار. وقال البير ماتادور ان هذا المسلم الذكي الشجاع قد ترك لنا حيث حل اثار علمه وفنه، اثار مجده وفخاره ان هذا المسلم الذي نام نوما عميقا مئات السنين قد استيقظ واخر ينادي: ها انا ذا لم امت، اني اعود الى الحياه، لا لاكون اداه فاجعه او كتلا بشريه تسجلها العواصف الكبرى. ثم قال: ومن يدري، البلشتور يقول: ومن يدري قد يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الفرنج مهدده بالمسلمين، فيمتطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية في الوقت المناسب أو الزمن الموجود. لست أدعي النبوة، ولكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. هذا ما يقوله شخص يستقرئ أحداث التاريخ وعبره. فماذا يقول الطابق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى؟ إنه إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من النصوص التي تبشر بأن المستقبل حتما للإسلام. هذه حقيقة يعني كما نؤمن بها تماما كما نؤمن أن الشمس غدا ستشرق من المشرق. يقول الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء الكفار: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فانظر، تخيل ان هذا النور، تخيل اليهود والنصارى يجتمعون ويحاولون اطفاءه بافواههم، والله عز وجل لا يابى الا ان يتم نوره. انظر الى هذه الصوره الرائعه: يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله. فهم لا يفعلون الان في كل مقال العالم الاسلامي يحاولون اطفاء نور الله، يحاولون وقف الصحوه الاسلاميه بأفواههم وبكل ما أوتوا من قوة. انظر إلى خيال نارا أو نورا، هناك يجتمعون يحاولون أن يطفئوه، كل واحد منكم حتى يطفئ بفمه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حتى وإن كرهوا فلا بد أن تتحقق كلمة الله عز وجل. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا غمر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فهذه النبوءه بان الاسلام سوف يحقق كل الكره الارضيه. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد الناس والعزى. فقلت: يا رسول الله، ان كنت لاظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذلك تاما. قال: انه سيكون من ذلك ما شاء الله. ان ذلك تاما يعني ان وعد الله بظهور هذا الدين على سائر الاديان سوف يتحقق لا محاله. فبشرها عليه الصلاه والسلام وقال: ان ذلك انه سيكون من ذلك ما شاء الله. وعن خليفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا عاصا فيكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا وهو ما نحن فيه الان، ثم ومن زمن بعيد، ثم تكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على من هذه النبوه. فاذا سوف ينتهي الامر وسينتهي هذا الليل الحارق باشراق شمس الاسلام من جديد، ثم تكون خلافه على من هذه النبوه. وفي هذا اشاره الى انه بقدر ما تقترب الدعوه من هذه النبوه بقدر ما تكون هي المؤهله لاعاده التمكين لهذه الخلافه. ويقول ايضا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ويقول أيضا: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ روما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وتحقق هذا بعد حوالي 700 سنة على يد السلطان محمد الفاتح العثماني. والحقيقة لهذا السلطان قصة طيبة، يعني نرجو أن تأتي فرصة نتكلم بتفصيل في ترجمته وحياته، لكن إشارة عابرة إلى شيء مهم جدا يعكس أننا لابد أن نهتم دائما بالجيل القادم، لابد أن نربي أولادنا لأجل يحملوا هذه الرسالة. وإذا كنا نحن قد يعني هدينا إلى الالتزام وإلى الإسلام في سن متأخرة، ربما عندما دخل الإخوة الجامعة أو في ثانوي أو كذا، فنرجو أن يكون الجيل المقبل إن شاء الله أسعد حظا بأن ينشأ من صغره على هدف يعيش من أجله. قصة محمد الخامس باختصار شديد أنه كان ابن السلطان، فكان وهو صغير وهو طفل صغير كان مؤدبه شيخا يدعى أخ شمس الدين. كان هذا العالم المربي هو الذي يربيه ويهذبه ويعلمه. كان هذا الشيخ يأخذ الطفل الصغير محمد الخامس من يده كل وقت وآخر، يأخذه من يده ويصل به إلى الساحل، عند الساحل اللي هو بيصل يعني أسرع عن أوروبا، لأن اسطنبول بيقع جزء منها في آسيا وجزء في أوروبا حاليا، يعني اللي هي الأتيكان أو إسلامبول في الحقيقة، لكن أتاتورك خلاها إسلامبول، هي أصلا إسلامبول يعني مدينة الإسلام. فكان يأخذ محمد الفاتح وهو صبي صغير إلى الساحل بصفة مستمرة كل فترة قصيرة، فيأتي إليه ويشير إليه ويقول له انظر إلى هذه المدينة التي هناك، هذه المدينة هي القسطنطينية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تفتحون القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. ثم ينفرد، يأخذ بعد ذلك مرة أخرى، يصطحب من يده وهو طفل صغير، فظل مداوما على هذا حتى تولد لدى هذا الصبي الصغير الهمة أن يطمع هو في أن يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسرة لهذا الجيش وبالمدح والثناء، فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. فعاش لأجل هذا فقط لا لغاية أخرى. وهو الشيخ كان يعلم أن هذا الرجل سيكون في يوم من الأيام سلطانا، فأراد أن يسن سنة حسنة وأن يساهم في يعني تحقيق هذا النصر العظيم، فأوجب في هذا الصبي من صغره هذه الهمة أن يعيش الإسلام، يعيش يؤدي هذه الرسالة ويحمي هذا الشرف. ليس كل همه أن يجمع المال وأن يخرج في منصب مرموق وأن يعيش عيشة طيبة، فهذه يعني همة دون. أما أصحاب الهمم العالية يهتمون بمعالي الأمور، هذا هو الهدف. أن تنظر إلى أولادك أن لا يبعد أن يكون ابنك هذا الصغير الذي يرقد في الله ويصرخ ويصيح، لا يبعد أن يكون هذا هو الذي سوف يمكر الله الإسلام على يديه. لا تحتقر ما في هذه الأجيال والأطفال من ثقافة، فينبغي الاهتمام الشديد في الأجيال المقبلة، نرجو أن تكون أسعد حظا من أجيالنا. فالحقيقة مؤيدات أن المستقبل الإسلام كثيرة جدا، ذكرنا منها أو يعني أولا نصوص الوحي من الكتاب والسنة، ذكرنا أقوال المفكرين ومشاهير السلف الغربيين الذين يقرون أيضا بهذه الحقيقة، مع أننا في أشد حالات القعق والهوان. الأمة الإسلامية لأنها تخلت عن عقيدتها الآن تعرفون الذل الذي تتجرعه مترعا، ومع ذلك هم يخافون لأنهم يعرفون مكامن القوة في هذه الأمة. أيضا من المؤيدات أن الإسلام هو دين الفطرة، وهذا الدين حفظه الله عز وجل من التحريف، فهو عبارة عن منهج حياة شامل يقبل كل مقومات الحياة. والبشرية الآن في حالة تعطش إلى الإسلام، يعني والله الإنسان لو تكلم بما يراه في من أحوال الكفار أو يسمعه أو يقرأه لا حسبت تمام أن هذه الأمم كلها انهارت، ليست الشرقية فقط الذي انهارت، بل العالم الغربي الآن مرتكز في حلقة الرذيلة، والأسباب الانهيار يأخذ بأقصاها، ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أيضا فيعني في الحقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن انهيار النظم البشرية لن نضع أمريكا في مؤخرة القائمة، بل هي في الحقيقة في أول هذه القائمة، لأنها مع قوتها المادية الهائلة إلا أنها منهارة انهيارا شديدا جدا. والحقيقة من الخيانة أن كثيرا من الكتاب والناس يعودون من هذه البلاد فيمدحونها مدحا شديدا حتى يصوروا انها الفردوس المفقود. لكن من خبر الامر على حقيقته لوجد ان اننا يعني متقدمون عنه بمراحل عظيمه جدا مع ما نحن فيه من انحراف عن الاسلام. فاعلموا ان اخوانكم الذين يعيشون هناك كل واحد فيه خير وفيه ولاء لله ورسوله عليه السلام، فانه يعتبر عودته الى مصر على ما فيها من فساد هذه امنيه عظيمه جدا، لكنه دخل في الاسد، دخل في اسد الدنيا، فقل من يرحل حتى يعود الى بلاد المسلمين. فهم جميعا في حاله سخاء وضنك وعذاب وحرمان من نعمه الحياه بين المسلمين. ولم افصل في هذا النبع الحديث فيه الى مناسبه اخرى. فالمقصود ان الانهيار ليس فقط للشيوعيه ولا للطغاه، لكن ايضا امريكا في قمه من ينهار في الحقيقه، ويعني البشريه الان كلها تبحث عن منقذ. ليس لدى الغرب ما يقدمه للبشريه على الاطلاق، ليس لهم عندهم اي شيء يقدموه للبشريه. ايضا من هذه المؤيدات ان بشائر الدعوه الاسلاميه في كل ارجاء العالم الاسلامي بل في اعماق اوروبا وامريكا نفسها تقل من جديد، مع ان الجهود التي تبذل في كل بلاد الاسلاميه دون المستوى المطلوب بكثير جدا، ومع ذلك تجد انتشارا شديدا جدا لهذه الصحف، هذا مما يبشر باقتراب هذا الوعد والاجل المحتوم. يقول الله تبارك وتعالى: حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ويقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فبعد الخلود والإياس يأتي النور والحياة. لكن هذا الدين لن يقوم إلا على يعني تضحيات وبذل وأشلاء وجمائم، ولن تؤخذ مصابيح الهداية إلا بدماء الشهداء الأبرار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. عن خفاف رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين جدا، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم فيمسك بمشاط الحديد ما دون عظمه أو عظامه من لحم أو عقب ما يفرقه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يفرقه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضانه، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. انظر تأمل هذا الحديث، مهم جدا. الحال التي نحن فيها الآن من الضعف في كثير من البلاد ليست كالحالة التي نطق فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. وقد لقينا من المشركين شدة، كان المشركون يعذبون الصحابة أشد العذاب، وحتى هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعدل عن يعني الدعاء لهم لتسليتهم وتعزيتهم لأن هذه سنة من الله الماضية لا بد من البلاء. ثم وفي هذه الحالة من الضعف المشاعرة كانت في بدايتها، والصحابة يعذبون أشد العذاب، كما جاء في الحديث الآخر: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. تعذيب يعني في حر الرمضاء، فلم يشكنا أن لم يزل شكوانا ولم يدعو لنا. لماذا؟ هذه سنة ماضية من الله عز وجل. الأمر الثاني أنه في هذه الحالة، حالة الاضطهاد الشديد، ماذا بشرهم بالأمل؟ يعني أحيا في نفوسهم الأمل بالتمكين للدين، بل حلق على ذلك وهو الصادق المصدوق والذي نفسي بيده لن يتمن الله هذا الأمر. ونحن نكتب أيضا أن الله عز وجل لابد متم هذا الأمر كما وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولا تعلمن نبأه بعد حين. نختم الكلام بقصة أيضا حصلت حينما كان فراق بن مالك يطارد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، وهم مهاجران خفية من أعين قريش. تعلمون أن فراقة لما كان يتعثر به فرسه كلما هم أن ينادى على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه بنادى، وهو الطمع في جائزة مغرية رفضتها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أو بخبر عنهما. معلوم لما ساكت به الفرس وقال للرسول عليه السلام: اترك لي ولا تدعو علي وانا اعود ولا اصيبك بشيء. المهم انه فعل ذلك وتركه يعود. فبينما هو يهم بالرجوع وينفذ ذلك الوعد والعهد وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أن يكفيهما من وراءهما لظل القريش حتى لا تصل إلى طريقهما. فخطر في نفسه خاطرة أن يرجع، هو يحدث نفسه بنفسه يعني ما أحد يسمعه في قلبه، خطر أن يغدر ويعود من جديد طمعا في هذه الجائزة ويقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة التي قبض فيها إلى قلبه هذه النية وهذا الهم بالرجوع طمعا في الجائزة، ولم يتحدث بهذا إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا تراقة كيف بك وتواري كسرى، يا تراقة كيف بك وتواري كسرى. يقول الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى في كتابه المستقبل لهذا الدين يعده تواري كسرى شاهن شاه الفرس ملك الملوك، والله وحده يعلم ما هي الخواطر التي دارت في رأس تراقة حول هذا العرض العجيب من ذلك المطارد الوحيد إلا من صاحبه الذي لا يغني شيئا عنه، والمهاجر سرا معه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالحق الذي معه معرفته بالباطل الذي عليه الجاهلية في الأرض كلها يوم ذاك، كان واثقا من أن هذا الحق لابد أن ينتصر على الباطل وأنه لا يمكن أن يوجد الحق في صورته هذه وأن يوجد الباطل في صورته هذه ثم لا يكون ما يكون. كانت الشجرة القديمة قد تأكلت جذورها كلها بحيث لا يصلحها ري ولا ثمار، كانت قد خبثت بحيث يتحتم أن تجتب، وكانت البذرة الطيبة في يده معدة بالغرب والبناء والنماء بالغرب والنماء، وكان واثقا من هذا كله ثقة اليقين. ونحن اليوم في مثل هذا الموقف بكل ملابساته وكل سماته مع الجاهلية كلها من حولنا، فلا يجوز من كم أن ينقصنا اليقين في العاقبة المحتومة، العاقبة التي يشير إليها كل شيء من حولنا على الرغم من جميع المظاهر الخاضعة التي تحيط بنا. إن حاجة البشرية اليوم إلى هذا المنهج ليست بأقل من حاجتها يوم ذاك، وإن وزن هذا المنهج اليوم بالقياس إلى كل ما لدى البشرية من مناهج لا يقل عنه يوم ذاك، ومن ثم ينبغي ألا يقالجنا الشك بأن ما وقع مرة في مثل هذه الظروف لا بد أن يقع، ولا يجوز أن يتطرق إلى خروجنا الشك بسبب ما نراه من حولنا من الضربات الوحشية التي تكال لطمائع البعث الإسلامي في كل مكان. فهذا يعني ما تيسر من الكلام لهذا الموضوع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفنا مخصصات الغرب وعدائهم للإسلام، ما الواجب علينا شرعا اتجاه هذه المخصصات اليوم؟
سؤال عام جدا سيحتاج إجابة مفصلة، لكن الوقت لا يسمح بالتفصيل، إلا أن يعني الواجب في الحقيقة لن نقول إن الواجب يعني مثلا مجاهدة اليهود أو مجاهدة الشيوعيين أو قتال كذا أو كذا، في الحقيقة يعني الذي نعتقده أن الطريق إلى تحقيق مآرب الأمة الإسلامية التي منها مثلا تحرير القدس التي تباع الآن بأخف الأثمان والتي حققتها الخيانة من أول يوم في تاريخ هذه القضية قضية فلسطين. فالواجب في الحقيقة يعني سوف نتكلم فيه إن شاء الله، لكن أقول إن الطريق إلى تحقيق كل أهداف الأمة الإسلامية ومنها تحرير القدس أو فلسطين لابد أولا أن يمر بإحدى الدول الإسلامية، ويبقى السؤال من هي هذه الدولة؟ هي الدولة التي تتمكن من إقامة الخلافة من جديد على أرضها. إذا كيف تقوم هذه الدولة؟ أي بلد إسلامية لو قامت فيها دولة إسلامية وكيان إسلامي سوف تنقلب الموازين في العالم كله، ومن أجل هذا تكون الحرب التي يشنها الغرب على المسلمين. فكيف تقوم هذه الدولة؟ وصف القرآن لنا ذلك، فقال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هذا وعد من الله، لأن الله قال وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تخفيف عبادنا عليكم. فما صفات هؤلاء؟ ما
وصف الله سبحانه وتعالى لنا بحل هذه المهمة الثانية عبادا لنا أولي بأس شديد، جمع بين القوة والأمانة، إني حفيظ عليم، إني قوي أمين. فكذلك هنا عبادا لنا أولي بأس شديد يحققون عبودية الله عز وجل وحده، وفي نفس الوقت يأخذون بأسباب القوة وليس فقط القوة ولكن بأسهم شديد. عبادا لنا أولي بأس شديد. ونحن كنعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ أن اليهود لن ينعموا أبدا بما يسمونه السلام الأبدي أبدا، بل لابد من قتال بينه وبين المسلمين يمكن الله فيه للمسلمين وينظر المسلمين فيه حتى الشجر والحجر. يقول عليه الصلاة والسلام لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقتنع اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله إلا الغرقة فإنه من شجر اليهود. المقصود بالشاهد هذا الكلام أن الرسول عليه السلام لم يقل يا عربي يا قومي يا بعثي يا مصري يا فلسطيني أو يا فلسطي، هذه النسبة الصحيحة، لم ينادي هذه المسميات أبدا، وإنما يقول يا مسلم يا عبد الله. فهؤلاء فقط هم الذين يحققون هذين الصفتين الإسلام والعبودية لله، هم القادرون على ذلك. فالخلافة أيضا لن تعود إلا على منهاج النبوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالأمة مخاطبة والجماعات الإسلامية مخاطبة والأحاد والأفراد كلهم مخاطبون بأمر واحد، إذا كل واحد منا عاهد الله عز وجل عليه وليكن من الآن، فنحن نقترب جدا من وقت النصر والتمكين لهذا الدين في الأرض. هذا الطريق هو آية سورة الرعد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو أن كل واحد بجد وبهمة عالية عاهد الله عز وجل أن يغير ما في نفسه مما لا يرضي الله من صفات أو أخلاق أو تفريط في حق الله وفي جنب الله، وعزم على أن يصلح نفسه من الآن، لو كل واحد لم يسوف ولم يؤجل، لو أن الأمة بعد ذلك قامت في توبة جماعية كتوبة قوم يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذا يعني يكافئنا الله عز وجل أن يغير ما هنا من أحوال ومن تردد ومن هوان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم بعد ذلك الأخذ بكل أسباب القوة في سبيل التمكين لهذا الدين. بعض الناس يهربون من مواجهة الواقع ويحسبون أن السنن الكونية تجامل وتحابي، لأننا موحدون سوف تنزل علينا الملائكة وتنصرنا حتى لو قاتلنا بالسهام والشراب والنساء. واضح؟ السنة لا تحابي أحدا، حتى أن الأنبياء جرحوا وقاتلوا وعانوا كثيرا جدا، وكأي من الذين قاتل معه ربيون كثير. واضح؟ فالسنة لا تحابي أحدا. كثير من الناس يعني يفزعه اللون الشاسع بيننا وبين الكفار في أسباب الحضارة والقوة والعلم والمال وغير ذلك، فيستسلم ويتخاذل ولا يجد سبيلا إلا أن يقول سوف تنزل المعجزات من السماء تنصرنا على أعداء الله، سوف تنزل الملائكة وتحارب معنا. نعم، لكن ألم يقل الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة؟ ألم يصف عباد الله الذين سوف يؤذبون اليهود ويغل لهم بأنهم عبادا لنا أولي بأس شديد، مش حتى بأس فقط لكن بأس شديد، فيهربون من مواجهة الحقيقة إلى الأحلام والأماني. بعضهم يقول ننتظر حتى يخرج المهدي، كل شيء سوف يحل، السنن سوف تحابينا لأننا يعني موحدون، السنن لا تحابي أحدا. الكافر إذا زرع الأرض وحرثها ورعى الزرع ينتج، الأرض لا تقول له أنت كافر لن أزرع لك، وفي نفس الوقت المسلم هو مسلم وموحد، لكن إذا قفر لن يعني تقول له سوف أنبت لك لأنك يعني موحد. نحن يجب أن نكون على يعني على يقين بأن يعني الله كتب له سنن كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لك ويوم عليك هكذا دوى عليك، ولولة الراحة لساعة ولولة الحق إلى قيام الساعة. لابد أن تكون العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. لكن هذه السنة يعني نحن إذا تأملنا حال بريطانيا في يوم الأيام كانت تسمى الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، الآن بريطانيا عبارة عن كوكب يدور في فلك أمريكا تابع لأمريكا، فنفس الشيء يستطيع الله تبارك وتعالى بقوته أن يذل أمريكا أيضا ويقهرها ويذلها إذا خرج من يعني يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فالذي ينصر المؤمنين أساسا ليس هو الأسلحة ولا المال وإنما هو الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لكن ينبغي الأخذ بالأسباب واستفراغ الوسع في الأخذ بهذه الأسباب. كل ما يمكن أن يكون قوة تضاف إلى رصيد المسلمين فينبغي عدم التفريط فيه إلى أن يأذن الله عز وجل للتمكين لهذا الدين. أما مكائد المشركين وحيلهم فالله عز وجل زودنا بما نحدث فيه هذا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ينفقون الأموال نعم فتقول إننا لنا كفر ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول تعالى وما للظالمين من نصير وكل هذه الآيات. لكن المسألة هي الأخذ بالأسباب واحترام السنن الكونية واحترام السنن الشرعية أيضا وعدم التعجل والتهور. فحينئذ يعني يكافئ الله تبارك وتعالى من يقيمون دينه بأنفسهم ويجتهدون في بثه ونشره والجهاد في سبيله كما يقول عز وجل ونريد أن نمن هي منا ونريد أن نمن على الذين اصطفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويقول تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهذا الوضع الذي نحن فيه المذلة والهوان والصعب والقهر وخيانة الحكام وكل هذا ليس جديدا حصل أمثاله كثير جدا في التاريخ الإسلامي. نعم وحصل أن الأمة نهضت من الكبوة وقامت من العذرة. حصل هذا مثلا لما فلسطين بقيت في يد الصليبيين ما يزيد على 90 سنة ومع ذلك حررت فلسطين الآن في أيدي اليهود ما وصلت إلى يعني 43 سنة أو 44 سنة. واضح؟ فعاشت يعني اليهود استولوا على او الصليبيين استولوا على بيت المقدس مده اطول من هذا. وخير الله عز وجل نور الدين زنكي وخير صلاح الدين ايوبي فمكر الله لهذا الدين على ايديه. كذلك حظ الانتصار وغير ذلك حصل كثير من المواقف كان المسلمون في احوال قريبه من حالنا. فالامل سنن الله وعبر التاريخ يعني تعطينا العبره ان هذا الشيء ممكن ما هو الشيطان. أن يمكن الله تبارك وتعالى المسلمين على ما هم فيه من بعض. ولكن من أين يبدأ الحل؟ من أين يبدأ الحقيقة حتى لا نهرب من مواجهتها؟ في كل واحد منا يبدأ التحول. التحول يجب أن يبدأ الآن وبلا تأجيل لكل واحد منا يراجع نفسه كيف حاله مع الله؟ هل يخطط لحقوق الله؟ هل يبذل كل ما عنده لله؟ وهكذا يراجع ويصلح حاله مع الله ويبدأ يبذل في هذه الحالة ينطبق علينا قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الغاية. فإذا غيرنا بأنفسنا حتما سيغير الله تعالى ما بنا. والله تعالى أعلم.
الغاية يوجد فيه صحوة إسلامية كبيرة ويتمتع بحرية واسعة لا نظير لها في البلاد الإسلامية. والشباب المسلم يتعرض لمشاعر اقتصادية وأمنية مما يجعل الكثير منه يفكر في الهجرة إلى بلاد الغرب. فما هو الحكم الشرعي في السفر إلى بلاد الغرب الكافرة وهل هناك صحوة إسلامية حقيقية في الغرب؟
طبعا يعني احنا لما نتكلم على روح صحيح يستعمل الان في اوروبا وامريكا مصطلح الصحوه الاسلاميه. هذا مصطلح يستعمل هناك ايضا والكلام في ذلك يطول. فهي صحوه في الحقيقه نسبيه صحوه نسبيه والوجود الاسلامي في الغرب ما هو الا قطره في بحر نجي من الفتن يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ظلمات. فالوضع في الحقيقه ليس كما نحاول ان نقنع انفسنا يعني مش بالصورة الأخوة غرباء في الدين وغرباء عن الواقع. كل شيء الغربة تتحقق فيه في الحقيقة. يعني تعرفون القصص التي تحكى أن الرجل رأى يعني رأى حمارا هو يريد أن يأكل الحمار فقال ما أشبه أذنيه بأذني الأرنب. هو يريد أن يقنع نفسه حتى يأكله. فهذا الأمر الإخوة يريد بعضهم أن يبيح لنفسه أن يذهب إلى هذه البلاد الإقامة فيحاول أن ينتحل هذه المعايير ليقول إن هناك في إخوة سأروح المذكر الإسلامي جميع الإخوة بلا استثناء يعانون أشد العناء. وما من أخ إلا وإن أمل الأفنى في الحياة أن يعود من البلاد المسلمين. لكن المشكلة إنه إذا تعود على نمط الحياة هناك يصعب عليه أن يتكيف هنا إذا عاد. فيصعب أن يصبر على سوء أخلاق الناس هنا وشدة الحياة وغير ذلك من العوامل عوامل التنفيذ. لكن العاقل دائما يعرف كيف هذه الأمور ويحسن تقدير العواقب. دائما الواحد يشبه يعني الموضوع ان الواحد يقول انا اروح هناك واحط بعض المصالح وكذا بدون ان تمثلني هذه الفتن. يعني الحقيقه هو شبهه بطائر يريد ان ياخذ الحبه من الفرح. فاين ذلك الطائر الذي يستطيع ان يلتقط الحبه دون ان يقع في الفرح؟ ويذكرنا ايضا بقصه ذلك القرد. صحكه قصه يعني القرد راى سمكه تطالع امواج الطوفان وتقعد يعني وتغطس في حاله عناء من امواج شديده لا تتمكن من الاستقرار في داخل الماء. فاراد هذا القرد ان ينجيها فاشفق عليها فاخذها وحملها حتى ينجيها من الامواج وكانت طالع امواج اخذها ووضعها في يعني منطقه رمليه جافه حتى لا تعاني من الامواج. فطبعا هلكت معروف هذه النتيجه. نحن بصفتنا مسلمين ولا اقول كمسلمين لان هذا تعبير يعني افضل من انا اقول كمسلمين لان نحن في الحقيقه مسلمين لكن نحن بصفتنا مسلمين لا يناسبنا ايضا الحياه مثل هذه البلاد. ليست لامثالنا ليست لصاحب الدين. يعني هذه البلاد لا تصلح لمن عنده دين ولا لمن عنده اولاد. واضح؟ فحتى الناس الذين ليس عندهم دين في اوروبا او امريكا اذا وصل ابنه السابعه او التاسعه من عمره يهرع الى بلاد المسلمين ويعود لانه يعرف المصير المدمر المقطوع به اذا بقي باولاده في هذه البلاد. فهم يعيشون في جحيم الحقيقه. لا تتصوروا ان يعني الصوره المزيفه التي تعطى للشباب عن هذه البلاد. وارجو ان تكون في فرصه يعني اوسع للكلام. لكن انا الخص الحقيقه الموقف من هذا واكرر الكلام ان يعني بيقولون ان السفاره الامريكيه والبريطانيه وكذا من السفارات الغربيه تجزع من الزحام والطابور الطويل الذي يقف امامها طبعا في الحصول على تاشيره الدخول الى الجنه الموعوده. انا اتذكر قصه ومن هذه القصه اقتبس جزءا من ايه في سوره البقره واقترح على السفاره الامريكيه وغيرها ان تكتب لافته امام هذه السفاره يكتب عليها انما نحن فتنه فلا تكفر حتى يقيموا الحجه على من يريد ان يدخل هذه البلاد قبل ان يدخلها. انما نحن فتنه فلا تكفر. يعني ما اقول ان من يدخل هناك يكفر لكن لا تنسوا ان هذه العينه من الشباب الاسلامي الذي يتواجد في المراكز الاسلاميه والانشطه الاسلاميه لو قارنت وعملت نسبه بين الذين يترددون على المساجد ويحافظون على دينهم وبين هؤلاء الذين يغوبون في الطوفان المدمر ويضيعون تماما ويتركون دينهم واخلاقهم وكل شيء فالنسبه بعيده. الاصل ان الناس هناك هذا تهلك الذي ينجو ليس هذه القاعده واحنا لا نذكرها الا انها قليله. واضح؟ فالشاهد يعني ان هذا الجو هذه البلاد لا تصلح لمعيشه المسلم الذي يريد ان يحافظ على دينه. والحقيقه الحديث ذو شجون ويدور جدا الى استفراده فيه لكن يكفينا قول يعني النبي عليه الصلاه والسلام انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تترايا نارهما. وقوله عليه الصلاه والسلام برئ الذمه ممن اقام مع المشركين في بلاده. وكنت اقول للاخوه هناك يعني اذكرهم بالحديث واياك يعني واسمع يا جار تعلمون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا فدل على راهب فسأل عن التوبة فقال وأين يعني لك التوبة فقتل وكمل به 100 فأياته من رحمة الله. فسأل عن أعلم أهل الأرض هذه المرة أعلم المرة السابقة عالم هذه عالم فدل على العالم. فقال من يحول بينك وبين التوبة فبمجرد أن أرشده إلى التوبة ورغبه فيها مباشرة أمره بماذا؟ أمره بالتحول إلى تغيير البيئة. قال وإن في هذه التي بلدة معينة مهجرة فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معه فاعبد الله معه. لما أتت الملائكة تقبض روحه اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب قال أنا ما لحق يعمل شيء من أعمال الخير وملائكة الرحمة تقول أنت تائبة إلى الله عز وجل.
فاتفقوا على ان اول قادم عليهم يحكم بينهم. فخير الله ملكا اتى وحكم ان يقيسوا المسافه اللي هم موجود بها، هل هو اقرب الى البلد الصالحه ام البلد الصالحه. ففي بعض الروايات انه يعني لما قبض يعني اقترب بصدره زحف حتى يكون اقرب الى البلد الصالح. طبعا يكون هذا سبب من اسباب نجاته، او ان الملائكه قالوا ان الله امر الارض ان تمتد حتى يكون اقرب الى البلد الصالح. فلا يعني نتذكر هذا الحديث ونحن نتكلم عن الهجره الى بلاد الشياطين والكفار الجحيم السعير. والله يعني الاخ هنا الذي يعاني معاناه نفسيه يعني يتكون اكرم له وافضل من ان يجب هناك فيفقد دينه فيفقد ايضا دينه، يعني لا بركه فيها. ف يعني اين نحن من هذا الحديث؟ هم عند وقت الجد هذا الرجل جاهل حتى يكون اقرب الى البلد التي هو فيها. فما ابعد المسافه بين بلاد الكفار الان وبلاد المسلمين، ونحن نقول ان هناك صحيح هناك نشاط اسلامي، هناك الاخوه يعني ينقسمون الى معذورين والى اثمين. هناك معذورون يعني بعض المسلمين في بلادهم مطلوبون، لا هناك بلاد تؤذيهم. وهناك يعني معذورون لاسباب كثيره ليس الان وقت ترجيها، لكن ما في شك هناك قسم جميل جدا من الاثمين الذين لا يحل لهم باي حال من الاحوال البقاء فيها. وانا اكرر الكلمه ايضا، قال الشيخ حسن مدني حفظ الله وفرج فرقته، قال لبعض اخواننا لما كان هناك في اوروبا، قال انا لا اقول لكم انكم تغرقون، بل انتم في الحقيقه غرقاء. وراى لهم مثلا، قال لو ان عندنا يعني مليار مارك العمله الالمانيه، مليار مارك، هذا المليار اخذت منه ماركا واحده، كم خطر المليار؟ المليار لم يخطر شيء، مليار، لكن كم خطر المارك؟ المارك خطر المليار. يعني الانسان لما يخرج من المجتمع الاسلامي يخطر هو كل هذا المجتمع، والمجتمع لا يخطر شيئا، فالخاطر في الحياه هو الذي يفرق. وانا اقول هذا ونحن نعيش معا في الفتن هنا في مصر ونعاني جميعا كل هذا الاعلام، لكن في الحقيقه من اراد وكان لابد من التحول، ارض الله واسعه كما اخبر الله، يهاجر الى مكان افضل امنا، افضل من حيث الرزق، افضل من حيث الدين، لكن ما يذهب الى مكان اسوء. العاقل يختار ما هو احسن ويقدم الدين على الدنيا. فارض الله واسعه يجتهد في الهجره الى اي بلاد من بلاد المسلمين بعيدا عن هذا الجحيم في الغرب. وارجو ان تكون في فرصه اسعى ان اتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع، والله تعالى اعلم.
عن الطريقة الإسلامية، ما هو واجب الشباب اللي يقرأ اتجاه الطريقة الإسلامية وما هو موقفنا من الكلام الذي يصدر عنه المسلمين؟
أما الموضوع عن الطريقة الإسلامية فسبق الكلام في الجواب على السؤال الأول، وهو أن تحرير فلسطين لابد أن يبدأ من دولة إسلامية، دولة خلافة، ودولة الخلافة لن تقوم إلا على أيدي رجال لهم صفات حدد الله تبارك وتعالى. هذا الصفات غير موجودة فينا، والتغيير يبدأ من أنفسنا، فينبغي أن يبدأ التغيير من أنفسنا وأن يبدأ التحول من أنفسنا. يتبع قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وطال الزمن أم قصر ما في شك هناك سيكون جهاد مع فلسطين، بل إن نفس الأنظمة العربية نفسها تعرف أن إسرائيل من الآن تعد لحرب القادمة وهم يحددون تاريخها بعد عدة سنوات، هذا شيء معروف، وأن هذا لن يدوم. نعم.
فنكتفي اليوم بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، خلق اللهم ربنا وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.